الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وقوله تعالى: ويسألونك عن الروح الآية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. يعني كانوا يريدون أن يبدأوا بالسؤال من أجل أن لا يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بشيء يكرهونه، فأرادوا أن يبادروه قبل أن يبدأهم بشيء يكرهونه. ويكرهونه يعني الدعوة إلى الله عز وجل، فهم معرضون عن الله ويكرهون الدعوة إلى الله عز وجل. فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، قال: فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم. أسكت بمعنى سكت، تأتي متعدية، يقول أسكته أي زيد أسكت عمرا، وتأتي لازمة أي بمعنى سكت. فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه. قال: فقمت مكاني، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني معنى الحديث سبب سؤال اليهود لأن عندهم في كتبهم أنه إن أجاب بهذا الجواب فهو نبي، وإن أجاب بغيره الروح هي جسم لطيف وكذا وكذا وبدأ يتكلم في الروح علم أنه كذاب وأنه ليس بنبي. فهذا معروف عندهم في كتب أن الروح لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فإذا رد العلم إلى الله تبين أنه نبي وأنه لا يتكلم بشيء من تلقاء نفسه. وإن بدأ يتكلم ويفسر الروح دل على أنه متقول وأنه يأتي بشيء من عنده. فهذا يعني دليل يعرف اليهود من خلاله صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم لا شك عندهم يعني أدلة كثيرة تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم لا يعرفون كما يعرفون أبناءهم. ولكن المعرفة لا تكفي، لابد من هداية من الله تبارك وتعالى للعبد، ولا كثير من الناس يعلمون الحق لكنهم يتنكبونه. وهذا الحديث يعني الآية التي نزلت بهذه المناسبة يعني واضحة الدلالة أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في الروح، وأنه لا سبيل إلى العلم بحقيقتها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. فالروح من أمر الله، يعني اختص الله تبارك وتعالى بالعلم بها، فلا ينبغي الإنسان أن يدخل في الكلام في الروح. تكلم فيها كثير من الناس، بعضهم يقول هي النفس، هي الدم، هي جسم لطيف وكذا أشياء من هذا القبيل. الواجب أن يوكل علمها إلى الله عز وجل، وهذا يدل على ضعف الإنسان وقلة علمه. هذه الروح التي بين جنبيه، روحه لا يعرفها، فكيف يروم أن يعرف أمور الغيب ولا يعرف هذه الروح التي بين جنبيه وما هي مادتها وما هي حقيقتها؟ لأنها أمر عجيب، يعني إنسان إذا خرجت من الروح صار جثة هامدة ولا يلبث أن يتعفن وينتهي أمره، وإذا سرت هذه الروح في الجسد قام وتكلم صار إنسانا عاقلا متحركا سميعا بصيرا في جميع الصفات والقوى. وهذه الروح ما تعرف، ليست كالجسد ظاهر يرى ويعلم يعرف هذا طويل هذا قصير هذا أسود هذا أبيض، هذا أمر خفي. هذه الروح في الجسد ولا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. لكن فيه أمور يعني جاءت بها الأحاديث، هذه والآيات ما في إشكال، مثلا الروح تخرج إذا نام الإنسان الحمد ثم تعود، الحمد الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذني بذكره، وتقبل الروح تكفن، هذه ما في مانع سأتكلم فيها لأنها جاءت بها النصوص. الروح تقبض ولها يعني يأخذها الملائكة، يعني شيء محسوس وليست شيئا ليست عرضا. يعني مثلا الحياء، الحياء ما هو جسم ولا عرض؟ عرض، ليس شيئا محسوسا. المحبة هل هي شيء محسوس؟ لا، هذه صفات عرض، يسمى العرض، يعني ليس لها شيء محسوس. لكن الروح وإن كانت لا ترى لكنها محسوسة، إذا يقبضها ملك الموت ثم تأخذها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب إذا كان مؤمنا، وضعوا في حريرة، وضعوها أي الروح في حريرة بيضاء فيها خلوط أخلاط الطيب، ثم يصعدون بها إلى السماء كما جاء في الأحاديث. وإذا كانت كافرة وضعوها في مسوح من النار، فهي شيء محسوس يقبض ويكفن وهكذا. وتكون في الجنة نسمة المؤمن طائر يعلق أن يأكل في أشجار الجنة، فلما من وصفها بما ورد في النصوص. لكن لا يجوز أن يتعدى النصوص ويتكلم فيها لأنها غيب، والإنسان لا يستطيع أن يعلم من الغيب إلا ما أخبر الله به أو نبيه عليه الصلاة والسلام. وإذا اختلف العمل، هل الروح هي النفس ولا النفس غير الروح؟ أقول الله أعلم، لا يدخل سوى في هذه التفاصيل، قل الله أعلم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فالآية دلت على أن الذي يقبض النفس، الله يتوفى الأنفس. وفي الحديث إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فهل النفس الروح؟ الحمد لله الذي رد إلي روحي، الحمد لله أحيانا بعدما ماتنا، لكن هذا اللفظ رد إلي روحي، الروح تخرج ثم تعود. وفي الآية الله يتوفى الأنفس، فالكلام العلماء لهم كلام طويل في هذا، هل الروح هي النفس أم لا، ولا طائل من ورائه، قل الله أعلم. هذه أمور غيبية لا ينبغي الخوض فيها، لكن يأخذ الإنسان فائدة عامة وهي قلة علم بني آدم، هذه أعظم فائدة تأخذها من هذه الآية، عجز وقصور بني آدم في العلم. إذا كانت هذه الروح روحه نفسه الإنسان، روحك التي بين جنبيك لا تعرف عنها شيئا إلا القليل جدا مما ورد في النصوص، فكيف تروم أن تعرف أمور الغيب؟ لكن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، نهي، يقف لا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم. وفي الآية قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. طيب لو قال الأرواح هل هي مخلوقة قبل الأجساد ولا تخلق حين خلق الجسد؟ هذه ما في معنى من الكلام فيها لأن ورد فيها دليل. ما تقولون في هذه المسألة، هل الروح تخلق حين خلق الجسد؟ إذا تم تخليق الجنين نفخت فيه الروح، هل هذا النفخ وخلق الروح أم أنها موجودة قبل ذلك لكنها تنفخ أي تدخل في الجسد؟ أي موجودة. العلماء عند جمهور العلماء على أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، ما هو الدليل؟ أي وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أخرجهم ولهم إدراك وتكلمون فهم فيهم أرواح، فهذه الأرواح موجودة منذ خلق آدم عليه السلام، أخرج ذريته كما سيأتي في الحديث، فيما في حديث أنس رضي الله عنه أشهدهم ثم رده في صلب آدم عليه السلام فتكلموا، لا يتكلمون إلا بأرواح. الروح إذن مخلوقة قبل الجسد، ثم تدخل الجسد بعد تمام التخليق. وعن خباب رضي الله عنه قال: كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته وتقضاه، فقال لي: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: إني لن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت سؤال إنكار، فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. شوف الاستهزاء والعياذ بالله، كفر واستهزاء. قال: مبعوث بعد الموت؟ قال: نعم. قال: إذا بعثت سأرجع إلى مال وولد وأقضيك. غاية الاستهزاء، يعني قل: أنت تعتقد أني سأبعث؟ خلاص اصبر حتى أبعث ثم أقضيك بعد البعث. قال: وكيف كذا؟ قال الأعمش: قال: فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، إلى قوله: ويأتينا فردا. يعني هذا في دليل على البعث، هذا هو الشاهد من إراد الحديث، أن الإنسان يبعث بعد الموت، أن الروح إذا قبضت ليس هذا فناء، إنما هو انتقال من دار الدنيا إلى البرزخ ثم تعود مرة أخرى بعد البعث. باب في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، إلى آخر الآية. يعني هذا أيضا باب الاستهزاء والإنكار والعياذ بالله. يقول اللهم، قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني ماذا يريد بهذا القول؟ يعني كان يريد أن يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو يريد ذلك، يريد تكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف؟ ما هو وجه التكذيب؟ كأنه يقول: إذا لم تنزل حجارة معناه أنه، إذا لم تنزل حجارة معناه إيش؟ أنه ليس حقا. يعني هكذا يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. إذا لم تمطر الحجارة يقول للناس: محمد كاذب، أنا تحديته، ينزل حجارة؟ ما نزلت حجارة، إذا معناه أنه كاذب. ولا شك أنه سيلبس على الجهلة والعوام، إن الناس أتباع العوام، أتباع كلنا يصدقون، يعني هذا سيد مطاع. شوف تحديت محمد، شوف الآن بان كذبه. أنا قلت: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة، وما نزلت الحجارة، معناه أنه كاذب. هكذا يريد، لكن الله سبحانه وتعالى لم ينزل الحجارة لأنه جل وعلا يريد أن يملي للعباد ويتم الابتلاء والامتحان، لكنه أنزل تكذيبه في هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى لم ينزل حجارة ولم يترك الأمر بدون بيان، أنزل الآية تبين. قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فرد الله عليه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فوجود النبي عليه الصلاة والسلام أمان من العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. هذه الآية يعني فيها إشكال، نقول: وما كان الله معذبهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم. لكن كيف يزول الإشكال؟ يزول الإشكال إذا فهمنا معنى الآية: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني لو كانوا يستغفرون لكنهم لم يستغفروا فنزل بهم العذاب. أن الأمان بأمرين، الأمان يحصل بأمرين: وجود النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني الاستغفار. هم لم يستغفروا وكان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا قبل الهجرة، فلم ينزل العذاب لوجود النبي عليه الصلاة والسلام. لما هاجر ارتفع السبب الأول بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، السبب الثاني غير موجود لأنهم كانوا على الكفر. ومعنى يستغفرون أي يسلمون، فيستغفرون الله فلا ينزل عليهم عذابا. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زال السبب الأول والسبب الثاني غير موجود، نزل بهم العذاب في بدر. الله سبحانه وتعالى استدرجهم حتى خرجوا بقض مقضيضهم، ويعني خرج أكثر أهل مكة، ما تخلف إلا القليل، وأنزل بهم عذابا في بدر بالسيف، قتل منهم 70 وأسر منهم 70، هذا هو العذاب جاءهم في بدر. لكنه لم يكن عذابه مستأصلا، لأن هذه الأمة هي آخر الأمم وستبقى إلى قيام الساعة، كما قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا، لأن هذه الأمة باقية، فلم ينزل بهم عذاب عام كما نزل بالأمم السابقة، يعني هذه الأمة باقية إلى قيام الساعة. إذن معنى وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي لو كانوا يستغفرون، هذا أصح الأقوال وأرجحها في تفسير هذه الآية، في أقوال كثيرة هذا وأرجح الأقوال. ثم قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يعني أنهم ما استغفروا، لو كانوا يستغفروا ما صدوا عن المسجد الحرام. واستغفار بدون إيمان ما ينفع، يعني حتى لو أن الكافر استغفر، أنهم يحيى عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، يقولون اللهم غفرا، هذا استغفارهم اللهم غفرا، لكن هذا الاستغفار لا ينفع ومقيم على الكفر، ويصدون عن سبيل الله، وأخرج النبي عليه الصلاة والسلام همه بقتله حتى اضطروه للخروج، هذا استغفار لا ينفع وجوده كعدمه. إذا مراد بالاستغفار استغفار النافع بالإيمان، أما مع الكفر فالاستغفار غير نافع. باب قوله تعالى كلا أي حقا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني استغنى ولم يقل اغتنى، لاحظ الفرق. كلا أي حقا، يعني كلا تأتي أحيانا كلمة ردع وزجر، وتأتي أحيانا بمعنى حقا. كيف نفرق بين هذين النوعين؟ نقول على حسب السياق، إذا كان في كلام مردود، إذا كان في كلام مردود تكون للردع والزجر، وإذا لم يكن قبلها كلام مبطل مردود تكون بمعنى حق، مثل قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى. طيب قوله كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، من أي النوعين، ردع وزجر ولا بمعنى حقا؟ هذا على حسب السياق، هذه كلمة ردع وزجر، لأنه ذكر الله تعالى كلاما قبلها باطلا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا أي ليس الأمر كذلك. كلمة ردع وزجر إبطال للكلام السابق مع الزجر، فهي تعرف على حسب السياق. طيب نعود إلى مسألتنا، وهي قوله استغنى ولم يقل اغتنى، حتى يعني بعض العلماء يقول الحمد لله أنه قال استغنى ولم يقل اغتنى، وش الفرق؟
استغنى لكن اغتنى مش
محتاج تاني، لا خطأ، اللي بالعكس استغنى أشد، أنه يطغى إذا استغنى، إذا جعلنا اغتنى أبلغ ما حصل المقصود، استغنى أبلغ أشد من اغتنى، لأن أقول يعني اغتنى أي صار غنيا، صار غنيا عنده مال كثير، هل كل غني يطغى؟ لا، إذن ما قال اغتنى، لكن متى يطغى؟ إذا استغنى، شعر أنه ليس بحاجة إلى الله، هذا الفرق. يعني كلمة اغتنى يعني صار صاحب غنى، وهو المال. والغنى وحده لا يطغي كثيرا من الناس أو بعض الناس، كم من إنسان غني وليس طاغيا، لكن من هو ليطغى؟ الذي يستغني حتى وكان فقيرا، قد يكون إنسان فقيرا ومع ذلك عنده كبر وطغيان، كما في الحديث ثلاثة يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم من عائل مستكبر لأنه يرى أنه ليس بحاجة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو الطاغي الذي يستغني عن الله. وسمعت قصة مؤثرة لا بأس بذكرها، حدثني أحد الأخوة يقول شخص كان عنده مشروع بقر كبير في غير المملكة في مصر، وعنده بقر من البقر الهولندي وبقر يعني كبيرة وجيدة، وهذا عنده مال طائل مزارع ضخمة، وجاء بهذا البقر وبدأ يزيد في العدد ويزيد الإنتاج، صار عنده مال طائلة وهو بعيد عن الله، لا صلاة ولا عبادة. فجاءه قريبه ابن أخيه أو قريبه ينصحه ويرغبه في الصلاة وفي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فقال كلمة عظيمة، قال أنا لست بحاجة إليه، قال أنا ما لست بحاجة إليه يعني إلى الله، طغى بهذا المشروع الضخم الذي بدأ يزيد ودر أرباح هائلة فنسي الله عز وجل. يقول هذا الشخص فمرضت بقرة، بعد كم يوم مرض بقرة انتفخ بطنها، وصار بعد مدة تمرض الثانية، وكان مرض معدي وبدأ ينتشر ينتفخ بطنها. يقول فصار يأتي بالأطباء من هولندا، أطباء بيطريين أو من أي مكان من العالم، لأنه ما وجد أحد يعالج هذه البقر، فصار يأتي بالأطباء من الخارج ويبذل أموالا طائلة في علاج هذه البقر، وكل فترة تموت واحدة، أو بدأ البقر يتفانى شيئا فشيئا حتى مات كل البقر، وأنفق مالا طائلا على العلاج، فتجارته تحطمت، البقر مات والمال الذي عنده انفق على العلاج. يقول هذا الشخص فرأيته بعد مدة جالسا في مر وراه في جالس كان يقول عليه ملابس مقطعة في حالة بئيسة، فذكره بتلك الكلمة، قال أنت الآن بحاجة إليه ولا لا؟ ظن وتأثر وبكى. فالإنسان قد يكون رحمة من الله عز وجل أن يرده بهذا القدر، وقد يملي له ويزيده من المال حتى يزيد من الطغيان فيأخذه على غرة، فنسأل الله العافية. هذا حال بعض الناس إذا حصلت الأموال والجاه والسلطان، طغى ونسي ربه واعتقد أنه ليس بحاجة إلى الله، نسأل الله العافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أتى أي أبو جهل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطع على رقبته، فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله تبارك وتعالى لا ندري في حديث أبي هريرة في شيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى إلى آخر السورة. زاد عبيد الله قال وأمره بما أمره به، وزاد بن عبد الأعلى فليدعو ناديه يعني قومه. يعني النادي هو مكان الاجتماع يسمى النادي. فالله تعالى فليدعو ناديه يعني الناس الذين يجتمعون في هذا النادي وهم أشراف قريش يجتمعون في هذا المكان. فالله تعالى تحداهم قال فليدعو ناديه يعني كيد رسول الله عليه الصلاة والسلام سندعو الزبانية أي ملائكة العذاب. فهذا الشقي والعياذ بالله تبين له بآيات واضحة صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الشقاوة أصر على الكفر والعناد حتى قتل في بدر ومات أبشع وأسوأ ميتة والعياذ بالله. وإلا رأى خندقا من نار وهولا أشياء مرعبة وأجنحة، يعني رأى الملائكة، كشف الله له شيء من الغيب وعلم يقينا أنه محفوظ، لأن لا يمكن أن يحصل هذا لشخص عادي، فعلم يقينا أنه رسول من عند الله وأن الله حاميه ووضع التقي بيديه ويرجع على عقبيه. تعجب منه قومه ليرونه أنه ما يشوفون شيء، لم يروا شيئا وهو يرجع وخائف وأن تغير لونه، فسألوه ما لك فأخبرهم بذلك، فلكن ما آمن نسأل الله العافية. ومرة جاء شخص وباع إبلا عليه واشتراها منه ولم يعطه حقه، فمطله ما بدأ يماطله، وهذا يأتي كل يوم إليه حتى يأس منه. فجاء إلى مجمع قريش في النادي، وأبو جهل كان غائبا، فقال يا معشر قريش من يأخذ بحقي من أبي الحكم؟ فقالوا له على سبيل الاستهزاء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الكعبة، قالوا له أرأيت هذا الرجل؟ قال نعم. قال اذهب إليه فهو الذي يأخذ حقك. يريدون إحراج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنه ما له سلطة على أبي جهل، وهو أبغض ما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. فصدق هذا الرجل ظنهم جادين، فأتى إليه قال يا أخ العرب إن أبا بعت إبلا من أبي الحكم ومطني حقي، ذهبت إلى نادي قريش فدلوني عليك فخذ بحقي جزاك الله خير. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قام، سبحان الله، يعني واضح أنه جاء وحي بهذا، فقام وقال اتبعني. فذهب الرجل معه، تعجب ملأ قريش أنهم يرونه ذهب إليه، فتعجب وأرسل شخصا يرى ينظر، قال روح اذهب شوف وش اللي يصير، يعني شيء عجيب. ذهب معه، طرق عليه الباب، فما هو إلا أن سمع الطرق حتى فتح سريعا وخرج مذعورا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذا، اشتريت من هذا إبلان؟ قال أعطيه حقه. قال نعم نعم الساعة. فذهب سريعا وأتى بالمال ودفعه إلى الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حقك؟ قال نعم جزاك الله عني خيرا، ومضى. فرجع هذا الرجل فقال رأيت عجبا، وقص القصة، يعني هم لم يفهموا شيئا. فجاء أبو جهل فقالوا ما الذي دهاك يا أبو الحكم؟ ما الذي حصل؟ وش اللي سويت؟ قال لا تعجل أيها معشر قريش، والله ما هو إلا أن سمعت صوته يطرق الباب حتى أصابني رعب ما أصابني مثله قط، فلما فتحت الباب رأيت فوق رأسي فحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته قط ولا رقبته، والله لو تأخرت لحظة لأكلني. فذهب وجاب المال. هذه آية، هذه مذكورة في السيرة، فهذه آية عظيمة، وهذه آية أخرى في الصحيحين. ولكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، نسأل الله العافية. وهذا يعني هذه قصة من جملة قصص كثيرة حفظ فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء جمع كتابا سماه والله يعصمك من الناس، وجمع القصص التي وردت في الحديث والسيرة في محاولة كثير من الناس قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام فعصمه الله. منها شخص اسمه شيبة، يعني عزم على قتل النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج لغزوة حنين، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من حنين خرج معه وهو من نيته أن ينتقم ويثأر لقريش، فخرج ويتحين الفرصة حتى تحم الفريقان وانشغل الناس بالقتال وفر من فر تقدم وما يتهم له لأنه في معركة، وكان وراء خلف النبي عليه الصلاة والسلام معه السيف في معركة، فلما دنا منه وقد رفع السيف يريد قتله ليقول لمع بين يدي شهاب من نار حتى كاد أن يخطف بصره، فخاف فالتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لك يا شيبة؟ ما قال لا شيء رسول الله أذكر الله، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيدي على صدره وقال اللهم اهده، فزال ما في صدره وأنزل الله عليه السكينة والإيمان، فتقدم يقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد بنفسه شرا وأراد به ربه خيرا، قال ما أراد الله به بي خير مما أردته بنفسي، أراد يهلك نفسه رحمه الله، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام فهداه الله وآمن في الحال واندفع يقاتل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. محاولات كثيرة معروفة، مصداق قوله تعالى والله يعصمك من الناس، وليس هناك أبلغ من أكل الشاة المسمومة. ومات بشر بن براء مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من الذراع الذي فيه أكثر السم، وبشر أكل من مكان ثاني ومات، والنبي عليه الصلاة والسلام أكل لقمة ولكن لم يمت، لكنها صارت تعاوده حتى مات بعد ذلك متأثرا بتلك الأكلة، ليكتب الله له أجر الشهادة، مات شهيدا متأثرا بالسم عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل حال بين السم وبين النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأكمل الله الدين ثم توفاه شهيدا عليه الصلاة والسلام. بنو النضير هم بإلقاء الرحل على النبي عليه الصلاة والسلام، جلس تحت الجدار جاء الوحي وقام، حالات كثيرة. كذلك الشخص الذي اختلط سيف النبي عليه الصلاة والسلام قد علقه اسمه غورث بن الحارث، ما فيه شيء يمنعه، قال من يمنعكم مني؟ قال الله مرتين، من يمنعكم يا محمد؟ من يمنعكم مني؟ قال الله، فشام السيف بدون أي سبب، الله ألقى في قلبه العدول عن قتل النبي عليه الصلاة والسلام، أغمد السيف وقعد وعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم، يعني تتمت المعجزة، أنه لو أسلم قل والله دخل السيف في قلبه فترك القتل، لا استمر على الشرك وعدل عن القتل، ما الذي جعله يعدل عن القتل مع أنه ما زال مشركا؟ الله ألقى في قلبه عدم القتل فعدل عنه باختياره بدون أي تأثير من شخص أو من مخلوق، الله أخذ من ناصيته وصرفها عن قتل نبيه عليه الصلاة والسلام. الدخان فيه تفصيل كلام طويل نقف عليه، وفق الله الجميع محب ورضا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إذن غدا إن شاء الله في درس زي ما اتفقنا.